الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إنه أشكل على المعاد الجسماني بعدة إشكالات. الإشكال الأول شبهة الآكل والمأكول، وبيناها ببيانين. عليكم السلام ورحمة الله. وحاصل الجواب عنها على ما أشرنا إليه بالأمس، حاصل الجواب أن يقال بأن الإنسان يعاد بجسمه لا بروحه فقط، ولكن أي جسم منه يعاد؟ قلنا تعاد الذرات الأصلية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فإن جسم الإنسان يتركب من ذرات أصلية لا تتغير، بها قوام البدن، ومن ذرات فاضلة، فواضل، ليست أصلية، تزول تتبدل. قلنا والشاهد على ذلك أن الإنسان في يوم سمين وفي يوم ماذا؟ هزيل. وحينما يهزل تذهب بعض الذرات، مع أن الإنسان هو ذلك الإنسان. هذا دليل أن هذه الذرات التي ذهبت من الفواضل، من فواضل البدن، فضلة وليست جزء مقوم. فإذا قبلنا هذا فنقول عليكم السلام ورحمة الله، في يوم المعاد يعاد البدن بذراته ماذا؟ الأصلية. وهذه الذرات الأصلية باقية لا يمكن أن يأكلها الغير. لا تقول لي لو فرضنا هذه الذرات أكلها الغير كيف؟ أقول لو أكلها الغير لا تصير أجزاء من الغير، بل ترجع وتصير أجزاء من نفس الإنسان الأول. بس هذا ما لنا شغل بهذا التطويل. خلاصة الجواب شنو صار؟ أن الإنسان يعاد بذراته الأصلية، وهذه الذرات الأصلية باقية. نطبق العبارة. لذلك يقول وتقرير الجواب واحد. واحد عن شنو؟ عن كل البيانين نجيب بجواب واحد، وهو أن لكل مكلف، لكل إنسان، أجزاء أصلية. لا يمكن أي أجزاء أن يحتاج لها فرد ألف أظنه وراء الهمزة ونخلي لها شيء، يحتاج وما يحتاج، وتنوين ما يحتاج وما يحتاج. لكن مو بعدين ماذا قال؟ شنو لا يصير، لا يمكن أن يصير جزء أمس، وخلى له شنو؟ فيبين متفهم على أنه التنوين يخليه على الألف. عليكم السلام ورحمة الله، ما يخليه على أي حال. وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية، لا يمكن هاي الأجزاء الأصلية أن تصير، عليكم السلام ورحمة الله، جزءا من غيرها. يقولون من غيرها ومن غيره، من غيرها ومن غيره. وهو أن لكل مكلف، مكلف إيه مكلف، أجزاء لا يمكن أن تصير هاي الأجزاء جزء من غيره مناسب. شنو من غيرها؟ خو ما له معنى خو إحنا صار بناء الألفاظ شلون ما كان الرجع أخو ما يخالف، لكن ما له معنى هذا. لا يمكن، وهو أن لكل مكلف أجزاء أصلية، لا يمكن أن تصير هاي الأجزاء الأصلية جزءا من غيره، يعني من غير الإنسان، من غير المكلف. بل تكون فواضل من غيره لو اغتدى بها. يعني ولو فرض على انه هاي الذرات الاصليه في يوم من الايام اكلها انسان اخر، ما تصير اجسام ذات انسان اخر، ترجع وتصير هي ماذا؟ لو اغتدى بلي بل تكون فواضل من غيره، يعني من الغير، ذلك الانسان الغير الذي اكل هذه الاجزاء الاصليه، لا تصير اجزاء اصليه للثاني، بل تكون فواضل وترجع المن للاول، تكون فواضل من غير من الغير لو اغتدى، من اغتدى الغير بها. فاذا اعيدت جعلت اجزاء اصليه لما كانت اصليه له، ترجع المن تصير اجزاء اصليه لذلك الانسان التي كانت مسبقا اجزاء اصليه له. بريء. فاذا اعيدت جعلت اجزاء اصليه لما كانت اصليه له اولا، وتلك الاجزاء هاي زياده، او لما كانت اصليه له اولا، هاي كلمه في زايده، كلمه في زايده كما ما موجودة ماذا في الطبع الجديد، بل في الطبع الجديد حتى كلمة أولا هم ما موجودة ماذا. على أي حال، عليكم السلام ورحمة الله. وتلك الأجزاء، شوين الواو؟ لا إله إلا الله، الواو وينها؟ الواو شوية زحزحت صارت لهناك، وين صارت؟ وتلك الأجزاء هي، خلاها الواو المن الهي، لا بابا شيلها خليها ماذا قدمها لهناك. فهذا صار اشتباه من الطابع من الكذائه صاحب المطبعه. وتلك الاجزاء هي التي تعاد، ذيك الاجزاء الاصليه الذي هي باقيه، قلنا وهي باقيه من اول العمر الى اخره. اذا على هذا الاساس الاشكال ماذا مندفع بناء على هذه الذرات الاصليه. زين انتهى. اقول قبل ان نختم الحديث في هذه الشبهه، اقول هذه الشبهة أرى أن من الممكن أن يجاب عنها بجواب آخر لعله أسهل وأقصر وأمتن. ما شاء الله ما شاء الله، أقصر وأسهل وأمتن. جواب جديد أمتن من هذا الجواب الذي ذكرته، وهو أن يقال هكذا: إن هذه الشبهة مبنية على أنه الذي يعاقب ما هو ويثاب ما هو؟ الجسم، البدن. وهذا يمكن التأمل فيه. في الحقيقة الذي يثاب ويعاقب هو الروح لا البدن. البدن واسطة في وصول الثواب أو العقاب إلى الروح، لا أنه ابتداء هو يؤلم وهو يثاب. لو عزلنا الروح عن البدن، لو عزلناها، هل البدن حينئذ يمكن عقابه أو ثوابه؟ لا، قطعه بالسكاكين ذرة ذرة ما يحس بشيء حتى يكون هذا عقوبة إليه. فالعقوبة تدخل إعلامه على النفس على الروح. فإذا كان على النفس إذا ما مهم بعد، انتهى بعد. هذا هو حكيت هواية وما تحسون قلنا أفضل. إذا ما مهم بعد أنه يكون العقاب بواسطة الأجزاء الأصلية أو أجزاء ماذا؟ الفاضلة، وسواء كانت تلك الأجزاء أجزاء من أول الحياة إلى آخر الحياة أو هي أجزاء ماذا ثابتة حين الموت، كل هذا مو مهم بعد. شلك شغل حتى لو كانت الأجزاء أجزاء من الغير، ما يأثر. ليش ما يأثر؟ لأن الأجزاء هي ما تتألم. حتى تقول لي على أنه كيف تعاقب أو كيف تثاب، الذي يتألم هو الروح. فإذا كان الروح بعد ما مهم عن الأجزاء، أجزاء أصلية زائدة من أول العمر إلى آخر العمر، من حين الوفاة ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو، بعد كله مو مهم هذا الحكي. ما هذا اللي ستشوف تأمل هذا الجواب صحيح، يرد عليه إشكال بعدين قل لي على أي حال إذا إشكال أكو بي. زين هذا مات ماذا؟ إيه بس هذا إحنا مات شو لذي هذا؟ فشي واضح هذا شو ما أدري يعني شنو 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 شلون شلون شي يسمونه ما أدري شلون ولا ما أدري شو. إيه لابد إحنا ما ندري. زين هذا انتهى سأل أن هاي الشبهة ماذا الإيراد الأول على المعاد الجسماني ماذا انتهى. الآن نذكر إيرادات أخرى على المعاد الجسماني. كم إيراد تريد تذكر؟ خمسة. الآن نريد نذكر ماذا؟ خمسة إيرادات جديدة على المعاد الجسماني. الإيراد الأول أن يقال عند المعاد الجسماني أخبر القرآن الكريم، أخبر القرآن الكريم في يوم القيامة ماذا يحصل؟ إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت. تنتثر يا أخي الكواكب تنتشر، والسماء والأفلاك تنشق، وهذا شيء غير ممكن. اي ما يصير، لان هذا معنى كون وفساد، والكون والفساد ثبت في علم المعقول انه شي يسمونه باطل مستحيل. هذا الايراد الاول. ويرد عليه انه هذا مجرد استبعاد منك. انت تتصور انه كيف السماء هذه العظيمة تنشق؟ شلون يصير؟ شلون يصير؟ مو عقلك صغير، عقلك صغير يا اخي، لاجل هذا تستبعد ان السماء تنشق، مع ان هذا فرق شيء ممكن، لان السماء من الامور الحادثة، فيمكن ان تنشق ويمكن بل ويمكن أن تنعدم. أي مانع من ذلك؟ رب السماء الذي تمكن من خلق السماء هو بنفسه يتمكن من شق السماء أو من إعدام السماء. أي مانع من ذلك؟ زين فهذا الإيراد الأول إذن مجرد استبعاد بلا مبرر. قبل أن أنتقل إلى الإيراد الثاني أقول وعلق، أقول هذا الإيراد ما ربطه مع المعاد الجسماني؟ وش الربط؟ إذا السماء يمكن أن تنشق يوم يمكن، هذا ما ربط ويا المعاد الجسماني أنه ممكن يوم مستحيل. أنت تقول بريم القرآن الكريم أخبر أنه في يوم القيامة تنشق السماء وانشقاق السماء ما ممكن. اقول افرض ما ممكن، لكن هذا لا يثبت ان نفس المعاد امر مستحيل، بل ما اخبر بوقوعه يوم القيامة يكون مستحيل. لا نفس يوم القيامة يكون مستحيل. ايش اللي ربطها؟ ما ادري انا، ما ادري شنو، ما ادري. زين هذا هو الإيراد ماذا الأول مع جوابه. الإيراد الثاني أن يقال لو كان هناك معاد، لو كان هناك معاد فحينئذ، فحينئذ يوم المعاد الجنة وين تكون؟ الجنة وين تكون؟ تقول لي إذا أكو معاد يعني أكو جنة، الجنة وين تصير؟ كأنما هذا صاحب شو بس محتار الجنة وين تصير؟ ستفيلك شغل الجنة وين تصير؟ لا أقول الجنة وين تصير؟ في الدنيا فما يمكن أن أصير الجنة. ليش؟ لأن وجنة عرضها كعرض السماء والأرض يا أخي، ما دام كعرض السماء والأرض أو السماء والأرض، إذا على هذا الأساس وين أصير هاي الجنة؟ وبالأرض ما يمكن، بالدنيا ما يمكن، لأن هي أكبر قد شيء يسمونه قد الدنيا كلها بقدر الدنيا أجمع. فإذا صار البناء الجنة تصير في الدنيا يعني في المساحة ماذا وفي أرض الدنيا، إذن الناس أين يقفون؟ مو إذا المعاد جسماني مو يحتاج الناس يولا يقفون على أرض على شيء، والناس الذي يخرجون من أول الخلقة إلى آخر الخلقة إشقال عددهم؟ ما شاء الله ذو يحتاج لهم أظن نصف الكرة الأرضية. فإذا الجنة هي أخذت الكرة الأرضية وهي السماء أخذتهم، فإذا بعد الناس أن يقفون لو كان المعاد جسماني؟ بل هذا لا بأس به، هذا إيراد على المعاد الجسماني. إذا روحاني نقول الناس ما يحتاجوا لهم مكان لأنه أرواح، لكن إذا أجسام يحتاج لهم إلى مجال واسع. فإذا يحتاج لهم إلى مجال واسع إذا الجنة أين تكون؟ فلا بد أن تكون الجنة أين؟ فوق الكرة الأرضية، فوق الدنيا. وهذا ممكن لأن الدنيا كروية، الأرض كروية، وإذا كانت كروية فلا يمكن أن تستقر الجنة عليها، الكرة لا يستقر عليها شيء. ائتي الآن أنت بكرة، هل يمكن حينئذ عليها تضع ماذا؟ لا يمكن، بلي، لأنه ليست منبسطة الكرة حتى استقرار يصير عليها، حتى يستقر عليها الشيء. فإذن المعاد لا يمكن أن يكون جسماني، هذا هو الإيراد ماذا الثاني على المعاد الجسماني. والجواب أن يقال افرض الأرض كروية لكن من الممكن أن يستقر عليها، شنو جليش يعني يمكن؟ هذا مجرد استبعاد منك. انت تتصور كرة الان من ذن الكرات التي عندنا والشيء لا يمكن ان يستقر عليها لانها ليست منبسطة، لكن يمكن لله عز وجل ان شي يسمونه يجعل الجنة مستقرة ماذا على الكرة، اي مانع من ذلك؟ اي هذا حكي مو مع العلماء، هذا بعد شو ما عرفتين شنو شلون. خل نطبق يا أخي لأنه بعدين شي يسمونه خاف ننساهم. احتج العوائل يعني الفلاسفة على امتناع المعاد الجسماني بوجوه، أحدها إن السمع قد دل، القرآن الكريم قد دل على انتشار الكواكب وإذا الكواكب انتثرت وانخراق الأفلاك يعني انشقاقها، إذا السماء انشقت وذلك محال، الكون والفساد عند الفلاسفة مستحيل. هذا خلنا نجي إلى جوابه يقول والجواب عن الكل واحد، وهو أن هذه استبعادات، هاي مجرد استبعادات مو كلام علمي. أما الأفلاك تقول شلون
تنخرق شلون تتناثر وكذا وكذا. هذا شنو حشف حادثة ممكنة يمكن الله عز وجل يشقها يمكن يعدمها يمكن يحمل أفلاك بأنها حادثة على ما تقرر أولا وين يعني في مبحث ماذا حدوث الأجسام ثبتنا على أنه ماذا كل جسم حادث فيمكن انخراق كما يمكن ماذا عدمها يعني بل يمكن عدمها أكثر. وأما الإيراد الثاني وهو مسألة ماذا الجنة وين تصير يقول وكذا يعني يمكن حصول الجنة فوق الأفلاك تشكوا بها يعني أفرض الأفلاك كروية ويمكن لله عز وجل أن يجعل ماذا على الكرة شيء يستقر أي مانع ماذا من ذلك. الإشكال الثالث يا أخي على المعاد الجسماني أن يقال خلنا نقرأ العفو هو الإشكال الثاني خلنا نقرأ الثاني إن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون. ليش قالوا فوق الأفلاك لأن في الدنيا ما يمكن تصير لأنه كعرض السماء والأرض يا أخي فالناس وين يوقفون إذا المعاد جسماني فلا بد تصير فوق الأفلاك. يقتضي عدم الكرية يقتضي على أن الأرض ليست كروية مع أنها كروية فإذا ما يمكن أن يصير المعاد جسماني حتى يصير مجال للجنة تكون في الدنيا. الثالث إن دوامه أن يقال إذا كان المعاد جسماني يعني يعود الإنسان بجسمه فإذا أدخل النار هذا الجسم يحترق ولا بلي يحترق وإلى متى يحترق وإلى متى هم فيها خالدون بلي هم فيها خالدون يحترق ماذا احتراقا دائميا. صاحب الإشكال يقول كيف يحترق احتراق دائم والحياة باقية له الإنسان بمجرد أن يحترق يصير بدنه رمادا وتنعدم الحياة منه. وكيف يمكن أن نفترض أنه هو في احتراق وفي عذاب وفي نار دائمية ومع ذلك ماذا حي؟ إذا يمكن واحد من عندنا يذبوه بالنار أو يبقى مدة يوم لا مدة ساعة ما يمكن يحترق يا أخي ينتهي يحترق في مدة ساعة يحترق وينتهي خصوص إذا كانت النار نار مخلوقة ومصنوعة لله عز وجل فما يمكن حينئذ الإنسان يعذب دائما وحي دائما ولا بد نقول المعاد ماذا روحاني يعني الروح تعذب لا البدن يعذب وإلا البدن ما يمكن تعذيبه تعذيب دائمي مع افتراض بقاء الحياة. هذا عن جوابه مجرد استبعاد احنا قارين بالقرآن بعد كلما نضجت جلودهم بدلناه سشنا الحجم تقول لي قاعد بويت صحيح يصير رماد بعد ذلك يحول علما الى جسم من جديد يصير رماد يحول الى جسم بمادة كيميائية لا اخي يضاف اليه ذلك المادة الكيميائية هو الله يعرفها احنا شنو شغل بيها بعرف لا تقول لي شلون انا عجيب شلون انت شنو شغل شلون هو الله عز وجل الذي خلق البدن يمكن ان يحول الذرات النارية الرمادية يحولها ماذا الى البدن من جديد بمادة كيميائية بشيء اخر ما لنا شغل شلون فيمكن حينئذ ماذا البدن دائما يبقى طري هما دائما يبقى طري وبواسطة هذه المادة الكيميائية دائما يبقى طري فدائما يكون ماذا في عذاب مستمر أي مانع من ذلك. الثالث طبق إن دوام الاحتراق دوام الاحتراق احنا في النار مع بقاء الحياة محال. وهذا جوابه، اقرأ الجواب. يقول: ودوام احتراق الجسم مع بقاء الجسم ممكن. ليش؟ لانه تعالى قادر على كل شيء، ويمكن على انه ماذا، هذا الجسم يبقي بواسطة مادة كيميائية او غير ذلك، يبقي ماذا دائما، ماذا مستمر، بل لانه تعالى قادر على كل مقدور، فيمكن استحالته الى اجزاء نارية، يعني الجسم يتحول الى اجزاء نارية يعني رماد، ها، ثم ماذا بمادة كيميائية يحول الى البدن من جديد، ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما كلما نضجت جلودهم. الاشكال الرابع ان يقال اذا اعيد الناس يوم القيامة كيف يعادون، من اب وام ومن دون ام اب وام. شو شلون اشكال هذا، من اب وام ومن دون اب وام، لابد على انه من دون ابوه. واحد اللي خلق ذاك اليوم هو الى قضية الاتصال الجنسي وما ادري شنو حتى يصير اولاد، وحتى لابد من دون ابوه يعاد. واذا اعيد من دون ابوهم هذا مستحيل، كيف انسان يتكون من غير اب وام؟ جوابه: ما رأيك في آدم عليه؟ بلي، وأصلا خلص هذا وانتهى، انتهى، انه يعني يمكن كما في آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، عيسى من غير أب، لكن آدم عليه السلام من غير أب وأم، فيمكن على أن الناس ما يعودون من غير أب وأم، أي مانع ماذا من ذلك؟ الرابع، طبق العبارة: إن توالد الأشخاص وقت الإعادة من غير توالد، بل هو أصلا هذا تولد يسمونه، إيش له ربط، ما فهمت إيش قاعد تقول، تولد يسمونه، يو لا، جمع الذرات من جديد وإرجاع الروح إليها، هل مو تولد هذا، هذا جمع ذرات، فأصلا ما نحتاج إلى مسألة القياس على أبينا آدم عليه السلام، حتى الطوسي والعلامة يقيسون على أبينا آدم وكذا، لا أصلا ما نحتاج إلى ذيك الأشياء يسمونها. على أي حال، أن تولد الأشخاص وقت الإعادة من غير توالد من الأبوين باطل هو جوابه، والتولد ممكن كما في آدم عليه السلام. الإشكال الخامس وهو الأخير أن يقال إنه لو كان المعاد جسماني فإذا أدخل الإنسان ماذا إلى الجنة، ماذا يجد في الجنة، ماذا يجد في الجنة إن شاء الله، ماذا نجد، نجد فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إلى شو وقت إنسان يبقى بالجنة، كم يوم يبقوا بالجنة، يبقى يا أخي إلى الأبد، لا لمدة محددة، إلى الأبد. فالإشكال يقول، صاحب الإشكال يقول: الإنسان مركب من قوى جسمانية، من عين وأذن وسمع ومن لمس ومن ذوق ومن هاي قوى جسمانية نسميها، وإحنا ثبت عندنا في علم المعقول أن القوى الجسمانية تتناهى، لا يمكن تبقى إلى الأبد كله مادياً، القوى الجسمانية مادية، لابد وأن يفنى يتناهى. أطلنا فيما سبق عدم تناهي الماديات، بل الروحانيات غير الماديات المجردات يمكن أن لا تتناهى، تبقى إلى الأبد الروح يمكن. أما إذا الإعادة كانت للجسم حسب ما تقولون، الجسم ما يمكن من القوى المادية، مركب من قوى مادية، ما يمكن أن يبقى إلى غير التناهي، مع أنكم تقولون بأن الإنسان حينما يدخل الجنة يبقى إلى الأبد من غير تناهي، وهذا يتنافى مع ما ثبت من أن القوى الجسمانية لابد أن تتناهى. الجواب أن يقال يقال بأن القوى الجسمانية لو نظرنا إليها وحدها وحدها بقطع النظر عن الروح بقطع النظر عن الأمر المجرد، صحيح لابد أن تتناهى. لكن لو كان هناك أمر مجرد وهو النفس، وكانت القوى الجسمانية واسطة ووسيط لتأثير ذلك الأمر المجرد، هي لم تؤثر مباشرة، هي لا تعمل مباشرة، هاي القوى الجسمانية، بل وسيط في التأثير. ما دام وسيط في التأثير، بما أن المؤثر وهو النفس مجرد فيمكن أن يبقى إلى الأبد، إذن القوى المادية يمكن تبقى ماذا؟ إلى الأبدية. فإنا فيما سبق قلنا القوى المادية الجسمانية لا يمكن أن تبقى إلى الأبد فيما لو نظرنا إليها وحدها وحدها، أما بما هي وسيط في تأثير شيء دائمي وهو النفس فيمكن أن تكون مستمرة البقاء وغير متناهية. طبق العبارة. الخامس، إن القوى الجسمانية متناهية، فإذا متناهية فالقول إذن بدوام نعيم أهل الجنة، نقول يكون في نعيمهم إلى الأبد، هذا قول بعدم التناهي، عدم تناهي القوى الجسمانية، يعني الأذن بعد باقية، اليد بعد باقية، بقية الحواس بعد باقية، بقية القوى بعد باقية، حتى الإنسان يبقى بالنعيم، وإلا إذا أزيلت القوى جيدا ما صار باقي بالنعيم، هو المفروض أنه ماذا؟ القوى ما يمكن أن تستمر. الجواب، والقوى الجسمانية قد لا تتناهى، شكو فيه، لكن إذا افترضناها هي لا تؤثر مباشرة وإنما وسيط في تأثير شيء لا يتناهى وهو الروح وهو النفس، فإنها مجردة يمكن أن تبقى لا تتناهى، فهي المؤثرة وهذه وسيط قد لا يتناهى أثرها، إذا كانت هذه القوى الجسمانية واسطة في التأثير، هي لا تؤثر بل كانت واسطة، هذا لا بأس به أن لا تتناهى. طبق المتن يا أخي. يقول قال وعدم هذا مبتدا واو استنافيه، انخراق الافلاك، هذا اشاره الاشكال الاول، وحصول الجنه فوق الافلاك، هذا اشاره الاشكال الثاني، ودوام الحياه مع الاحتراق، هذا الثالث، وتوليد البدن من غير التوالد، هذا الرابع، وتناهي القوى الجسم، كل هالحكي استبعادات خبر علما الى هذه المبتدئات المتعدده. زين هسه المعاد هم بحمد الله عز وجل ماذا تقريبا انتهى، توابع المعاد نتكلم بيها، مثل من التوابع، مساله الثواب والعقاب في هذا المتن يتعرض الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى أربع نقاط. النقطة الأولى ما هو الثواب وما هو العقاب وما هو المدح وما هو الذم،
هذا نوعي من هذه النقل. الجواب نقول المدح قول ينبئ عن رفعة حال الغير، مع افتراض قصد ترفيع الغير من هذه الألفاظ، كما لو قلت لشخص أحسنتم أدام الله ظلكم حفظكم الله أمثال ذلك، هاي ألفاظ. أو هو عالم فاضل جليل تقي ورع، هاي ألفاظ تنبئ عنه عن جلالة عن عظمة عن رفعة الغير، وقصد بها الترفيع. قصد بها ماذا؟ وأحيانا لا يقصد. أقول لشخص هو عالم فاضل لكن استهزاء، قصدي أحقره، فهي ألفاظ تدل على الرفعة، رفعة الغير، لكن لم يقصد بها فلا تكون مدح. فالمدح إذن هو أقوال تدل على جلالة الغير وتعظيم الغير، لكن شريطة أن يقصد منها التعظيم، هذا المدح. أما الذم بالعكس، ألفاظ تدل على حقارة مكانة الغير ويقصد منها ماذا؟ التحقير. مثل أقول هو جاهل غبي لا يفهم ونضع عن ذلك، هذا المدح والذم. وأما الثواب، الثواب هو عوض مستحق مع المقارنة للتعظيم، كما لو فرض أن الإنسان عمل عملا وأعطيه عوض وأعطيه فلوس أزاء هذا العمل، وهذا العوض مستحق. ليش مستحق؟ لأن عمل لي عمل، أتى بعمل. إذا من دون عمل شخص يجدني، من دون أنا أعمل له شيء، يعطيني كتاب مثلا، يهدي لي كتاب، هذا يقال تفضل، هذا لا يقال ثواب. الثواب إنما يكون فيما لو فرض أنه كان العوض مستحق، وبعد مع المقارنة للتعظيم. ولأجل أنه يعتبر في الثواب المقارنة للتعظيم، لا يجوز الله عز وجل أن يعطي الأعواض من دون استحقاق، لأن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح، والثواب يشتمل عليه من مقرون بما بالتعظيم، فلا بد الشخص ماذا؟ يكلف، يأتي بالعمل حتى يستحق التعظيم حتى يعطى الثواب. أما ابتداء يعطى، قد واحد يقول فالله ليش ما يعطينا الثواب ابتداء؟ نقول ابتداء نحن لا نستحق التعظيم، بل يعطينا تفضل مطلب آخر، لكن كثواب لا، لأننا لا نستحق ابتداء التعظيم إن لم نعمل شيء، فلا معنى لإعطاء الثواب. هذا الثواب إذن ثواب عوض مستحق مقارن علما للتعظيم، والعقاب بالعكس تماما. هذا بالناحية ماذا؟ النقطة ماذا؟ الأولى. خلينا نطبق العبارة. أقول
المدحو قول ينبئ المدحو قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه. يعني قصدي هم من تلك الأقوال والألفاظ ترفيع الغير، تجليل الغير، تعظيم الغير. والثواب يا أخي هذا مدح، تعلي الثواب. الثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم قلنا، أو تقول للإجلال، تعظيم وإجلال نفس الشيء. إذن شنو؟ قول ينبئ عن انتضاعي، يعني عن ضعتي حقارتي، حال الغير مع قصده، يعني مع قصد ماذا؟ تحقير الغير. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستحقاق. يعني ونفترض أنه يستحق ماذا؟ هذا الإضرار، هذا العقاب. نقطة، هذا انتهى النقطة الأولى، بهذا ماذا انتهت النقطة الثانية. نقول بأنه على أي شيء الإنسان يستحق الثواب؟ الإنسان يستحق الثواب على ماذا؟ الجواب، يستحق الإنسان الثواب على أربعة أشياء. الشيء الأول، إذا فعل واجب. الشيء الثاني، إذا فعل مندوب مستحق. والشيء الثالث، إذا كف نفسه عن الحرام تشتاق النفس إلى فعل الحرام، هو يكف نفسه، هذا أيضا يستحق عليه الثواب. وهل يستحق الإنسان هذا الشيء الرابع الثواب على مجرد الترك نفسه؟ لا تشتاق، مثل احنا جالسين هنا نفسنا هل تشتاق الى شرب الخمر والعياذ بالله؟ والعياذ بالله، ابدا، بحمد الله عز وجل. فالترك حاصل منا من دون اشتياق، من دون عملية كف، هذا عليه الثواب يولا. على الكف بلا اشكال يوجد ثواب، اذا الانسان نفسه ماذا تشتاق، او هو ماذا يكف نفسه، هذا ثواب علم، عملية نفسانية هذا الكف. لكن هو لا يشتاق، مجرد تارك، هذا هل يستحق الثواب أم لا؟ العلامة رضوان الله عليه يقول نعم، قوسي يقول نعم، يستحق أيضا الثواب. فالثواب كما هو موجود على الكف موجود على الترك. هذه أربعة أشياء يستحق الإنسان عليه الثواب. وهل هناك مخالف في هذه النقطة؟ نعم، الجواب، أبو علي الجبائي قال لا يوجد ثواب على ترك الحرام. يعني إذا الإنسان تارك لشرب الخمر من دون كف هذا ما يستحق الثواب، بل قال أكثر، فعل الواجب هم قال على أنه لا يستحق عليه. سبحان الله، شلون حكي هذا؟ فعل الواجب ايضا قال على انه، بل مولانا قال على انه فعل الواجب ايضا لا يستحق عليه ثواب. فاذا شيئان لا يستحق عليهما الانسان ماذا؟ الثواب. احدهما ماذا؟ أحدهما ماذا؟ هو الإتيان ماذا؟ بالواجب. والثاني ما هو؟ ترك الحرام. هكذا قال أبو علي الجبائي. دليل ماذا؟ دليل ماذا؟ قال بأنه الإنسان إما أن يفعل الشيء وإما أن يكف نفسه عن الشيء. مجرد الترك وحده غير ثابت، ليس شيء، يعني ليس عملا للإنسان، ليس فعلا للإنسان حتى يثاب عليه على ترك للخمر. الإنسان لا يثاب إلا على فعل. الفعل في من يصير؟ لو بأن الإنسان يفعل الشيء، لو بأن ماذا؟ يكف نفسه عن الشيء. أما مجرد الترك هو لا شيء، ليس فعل، حتى حينئذ يثاب عليه. فالخلاصة الإنسان لا يخلو من فعل أو كف، أما الترك ليس فعلا له حتى يستحق عليه الثواب. هذا الدليل يا أخي دليل يصلح علما، هذا أن الترك لا يثاب عليه، أما فعل الواجب لا يثاب عليه، هذا لا يثبته. خب هذا إن شاء الله غد يأتي، فعل الواجب في المتن الآتي، أن فعل الواجب لماذا لا يثاب عليه الإنسان، هذا إن شاء الله يأتي ماذا غد. صحيح هذا المقدار من الدليل لا يثبت إلا أن الترك لا يثاب الإنسان عليه، والجواب غد إن شاء الله. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.